والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية الكريمة بداية للكلام عن بعض أخبار بني إسرائيل، وهذه السورة المباركة هي سورة المائدة التي فيها الأمر بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولذا تجد هذا الملحظة كثيرا في هذه الآية في هذه السورة، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبعدها يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، هذا عهد مؤكد، وكذلك ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وأيضا فبما نقضهم ميثاقهم. فإذا هذه السورة فيها الكلام عن العقود، وقلنا في بداية السورة العقود بين الله عز وجل، بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين العبد، يعني بين العباد وبين العباد وخالقهم عز وجل. فالله عز وجل هنا تكلم عن بني إسرائيل لأنهم أكثر الأمم نقضا للعهود والوعود، أكثر الأمم نقضا للعهود والوعود، ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل حتى نتعلم نحن. ولما تذكر أخبار بني إسرائيل، وهذه لابد من مقدمة قبل ذكر أخبار بني إسرائيل، لما تذكر أخبار بني إسرائيل ينبغي لهذه الأمة أن تفتح القلوب والأسماع لكي لا تتشبه بهؤلاء الذين كانوا من المغضوب عليهم، الذين هم من المغضوب عليهم، لأنها أمة غضبية. فالأمة اليهودية أمة غضبية، والأمة النصرانية أمة الضلال. فنحن نقول في الصلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. عندما تسمع أخبار اليهود ينبغي أن تفتح قلبك وأن تفتح سمعك لكي لا تكون شبيها بهؤلاء، لأن الله عز وجل كما ذكرنا سابقا ليس عنده جنس مفضل، ما عنده جنس مفضل، جنس بني إسرائيل أفضل من جنس غيرهم، لا، الله ليس عنده جنس مفضل، عنده عمل مفضل. فإذا بنو إسرائيل أعمالهم قبيحة وجاء بعدهم أناس أعمالهم قبيحة فيأخذون نفس جزاء بني إسرائيل. وإذا كان يقول القرآن لنا كأن هذه الصفات التي فيهم إذا جاءت فيكم فإن الله يغضب عليكم كما غضب عليهم. وكان يقول عبد الله بن مسعود نعم بنو العم لكم هم بنو إسرائيل، نعم بنو العم هم بنو إسرائيل، إن كان حلوه لكم ومره عليهم، إن كان حلوه لكم ومره عليهم. يعني لما تأتي الصفات الحسنة ماذا نقول؟ هذه لنا، والصفات السيئة هذه فيهم فقط، فنزكي أنفسنا، نقول الصفات الحسنة لنا والصفات السيئة فيهم، وهذا خطأ. والأصل أن نأخذ أن ننظر إلى الصفات السيئة التي فيهم ونجتنبها هذه الصفات. قال نعم بنو العم لكم هم بني إسرائيل إن كان حلوه لكم، الصفات الحسنة بتأخذوها وهي تقولون نحن نتصف بها، ومره عليهم، ومره عليهم يعني الصفات السيئة تقولون هم فيهم. طب إن جاءت فيكم، إن جاءت هذه الصفات فيكم، وذلك الله عز وجل قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هم نقضوا الميثاق فلعنهم الله، ونحن إذا نقضنا الميثاق، هم نقضوا الميثاق فلعنهم الله، ونحن إذا نقضنا الميثاق. الله عز وجل يا إخواني ما بين صفات قوم كما بين صفات اليهود في القرآن مفصلة تفصيلا، قالوا الله عز وجل بيّن أساليب الشيطان وأساليب اليهود في القرآن مفصلة، أساليب الشيطان وأساليب اليهود. قالوا لأن الشيطان رأس الجن الذي يغوي الإنسان، ولأن اليهود رأس الإنس الذي يغوي الإنسان. اليهود رأس الإنس الذي يغوي الإنسان، يغوي بني آدم، يضل بني آدم، يعتقدون أن البشر جميعا من مني حمار، وهم من مني الآدميين، فلذلك قالوا اركبوا هؤلاء واتخذوهم كالحمير، يعني البشر إلهم، فلذلك هم يغون العباد. واللي بيقرأ بروتوكولات حكماء صهيون يعلم كم هم يريدون أن يغوا، مش فقط المسلمين، يريدون أن يغرقوا العالم بالشهوانية، نشر العري في العالم، خطط اليهود في العالم، لأنه أصلا النصرانية ما عندهم شيء، هذا العري الموجود الآن اللي هو شواطئ العراة، ثقافة العري هكذا يسمونها، هذا مش موجود في النصرانية أصالة. من الذي أدخله عليهم؟ ومن الذي مسخهم بهذا المسخ؟ حتى برجع يعني قبل 100 سنة أو أقل من ذلك، حتى لباس النصارى في أوروبا ليس مثل هذا اللباس، يعني صارت تكشف بعض شعرها أو نحو ذلك، لكن مش تعري هذا. خطط اليهود أن يغرقوا العالم، المسلمين وغير المسلمين، في الشهوانية، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء ليسوا من مني البشر أصلا، هم يظنون أنفسهم هم شعب الله المختار، والباقي خدم لهم، العالم كله مسخر لخدمتهم وهم شعب الله المختار. فالعقلية اليهودية أيها الإخوة، النفسية اليهودية وضحت، بينت في القرآن الكريم. لما؟ لأن حذيفة يقول أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل، يعني احذروا، أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل، لكي يحذرنا الله من صفات هؤلاء، فانتبه حتى لا تكون فيك صفة يهودية. الآن المسلمون يكرهون اليهود، ولكن للأسف يحبون صفات اليهود، يكرهون اليهود، ونعم هذا مطلوب وهذا من ديننا وشرعنا، لكن يحبون الصفات اليهودية. إيش الصفات اليهودية؟ وأخذهم الربا، والمسلمون يأخذون الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، المسلمون يأكلون أموال الناس بالباطل، فبظلم من الذين هادوا، في ظلم منتشر، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، في ناس ينتسبون للإسلام ويصدون عن سبيل الله كثيرا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني البخل، والبخل منتشر في المسلمين، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، الحسد. انظر صفات مفصلة أيها الإخوة عن اليهود، حتى لا نقع في تلك الصفات فنصبح من المغضوب علينا كما غضب الله عليه. فقال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، من هذه الآيات وما بعدها الكلام عن بني إسرائيل، يذكر اليهود، يذكر النصارى، يذكر اليهود ويذكر النصارى، يذكر أخذ الميثاق عليهم. قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، واو القسم واللام وقد، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، كان التقدير والله لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إذن واو القسم واللام والقسم اللي هو قسم مقد وقد، القسم المقدر سيقول والله لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. ومر بنا أن الميثاق هو العهد المؤكد، الميثاق هو العهد المؤكد، الميثاق هو العهد المؤكد، أخذ الله الميثاق عليهم في أشياء كثيرة، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أخذ الله عليهم الميثاق في أشياء كثيرة. ولكن أيها الإخوة، هنا ذكر الله نعمة من الله عليهم، ثم كيف أنهم قابلوا هذه النعمة بالجحود، فقال وبعثنا منهم 12 نقيبا، بعثنا منهم أي من بني إسرائيل 12 نقيبا، 12 نقيبا. ما هو النقيب؟ قالوا النقيب هو العريف، هو الذي ينقب، يعني قوم من بني إسرائيل اختار الله عز وجل منهم 12 رجلا ليكونوا عرفاء أقوامهم، سادة أقوامهم، نقباء أقوامهم. نقباء، إذن النقيب هو كأنه المسؤول، بعثنا منهم 12 نقيبة يعني من المسؤولين، عرفاء على قومهم. وأسباط بنو إسرائيل 12 سبطا، أسباط بني إسرائيل 12 سبطا. وإذا المذكور في القرآن الأسباط هم 12، وهم ذرية من؟ يعقوب عليه السلام. الأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام. فموسى عليه السلام، هذا قول بعض المفسرين، موسى عليه السلام اختار من كل سبط من الأسباط، من كل قبيلة من قبائل الأسباط اختار رجلا، يعني أصبح من كل قبيلة رجل، فإذا هم 12 رجلا. لأن الله عز وجل لما أخبر عن يوسف عليه السلام قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال إني رأيت 11 كوكبا، إذن 11 والشمس والقمر الأب والأم. والمقصود أن يوسف عليه السلام هو من أولاد يعقوب، إذن هم 12 ولدا، هم 12 ولدا. وبعثنا منهم 12 نقيبة، أي من كل قبيلة من القبائل جعلنا عريفا يعني مسؤولا عليهم. بعثهم من؟ قيل موسى عليه السلام. بعثهم موسى عليه السلام إلى الجبارين، وستأتي قصة الجبارين لما أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة. فبعث موسى عليه السلام 12 رجلا لينظروا حال الجبارين كيف هم، فقال وبعثنا منهم 12 نقيبة. طبعا بعض كتب التفسير تأتي بالإسرائيليات وتذكر أسماء هؤلاء النقباء، تذكر أسماء هؤلاء النقباء الذين بعثهم الله تعالى، أسماء النقباء، نقباء بني إسرائيل، عدت أسماءهم، ذكر ذلك ابن كثير وذكر ذلك الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه. وهكذا أيها الإخوة، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، يعني من كل قبيلة أو من كل قوم مسؤول عنهم عريف لهم، فثلاثة من الأوس وثلاثة من الخزرج، ثلاثة من الأوس لهم أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، والباقي من الخزرج، وتسعة من الخزرج أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو، وذكرهم كعب بن مالك في شعر له، ذكر هؤلاء النقباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هؤلاء كان فيهم 12 نقيبة، كان فيهم 12. في حديث رواه الإمام أحمد لكن فيه نكارة، قال مسروق كنا جلوسا عند عبد الله ابن مسعود وهو يقرئنا القرآن، كنا جلوسا عند عبد الله ابن مسعود قال وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة، كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منا قدمت العراق قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل، 12 أي 12 خليفة كعدة نقباء بني إسرائيل. هذا حديث فيه نكارة أو غريب هذا الحديث، ولكن في الصحيحين أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمة يقول جابر خفيت علي، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية خفيت علي، فسألت أي ماذا يعني 12 رجلا سيكون أمر هذه الأمة ماضيا ظاهرا ما وليهم 12 رجلا. طيب من ماذا؟ من أي قبائل هم؟ وكيف يكونون؟ وكيف 12 رجلا؟ تعرفون أن الخلفاء في هذه الأمة أكثر من 12 رجلا، الخلفاء، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، خلفاء في هذه الأمة أكثر من 12 رجلا. لكن قال عليه الصلاة والسلام كلهم من قريش، كلهم من قريش. ذلك يقول الإمام بن كثير، قال هذه البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم العدل ويعدل في الناس، ولا يلزم من هذا توالي 12 رجلا، يعني 12 خليفة لا يلزم أن يتوالون. فبالإجماع الخلفاء الأربعة منهم، الخلفاء الأربعة من هؤلاء لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤلاء، وهم من قريش، وهم من قريش. من النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش. ثم قال ابن كثير، قال ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك، يعني من هؤلاء الخلفاء الذين كان أمر الأمة ماضيا في زمانهم وظاهرا، عمر بن عبد العزيز. قال ومنهم بعض بني العباس، ومنهم بعض بني العباس. قال ولا تقوم الساعة حتى تكون ولاية هؤلاء لا محالة. ثم يقول ابن كثير والظاهر أن منهم المهدي، المهدي اللي هو وارد في الأحاديث الصحيحة، ويواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلما. وهذا المهدي ليس كما يسميه الشيعة المهدي المنتظر، لا، هو ليس منتظرا، المهدي نحن نسميه المهدي كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما هؤلاء الرافضة يعتقدون أن المهدي دخل سرداب سامراء وعاد متى يخرج الله عز وجل العليم، إذا في يعني جوا السرداب شيء، هذه أوهام. وهم يعتقدون أنه آخر الأئمة. طبعا الرافضة يأخذون هذه الآية، يقولون الله قال وبعثنا منهم 12 نقيبا. طيب إذن هؤلاء 12 نقيبا من بني إسرائيل، ويوجد قالوا الأئمة 12 بهذا الدليل. الشيعة إيش اسمهم؟ الشيعة 12، يعتقدون أن 12 إماما من أئمتهم. طبعا هؤلاء يصلون لمرحلة يفضلونهم على الأنبياء، يفضلونهم على الأنبياء، بل يعتقدون كما ذكر الخميني وغيره أن لأئمتهم قدرة على تدبير الخلق أيها الإخوة وتدبير الكون. يعتقدون أن الأئمة قدرة على تدبير الخلق وتدبير الكون، وأنهم يعلمون الغيب. أن الأئمة 12 يعتقدون أنهم يعلمون الغيب. طبعا آخر الأئمة 12 اللي هو إيش؟ المهدي المنتظر عندهم اللي في السرداب، وأول ما يخرج أيها الإخوة، أول ما يخرج قال يخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويعذبهما ثم يقتلهما. شوف هذه عقيدتهم، أول ما يخرج المهدي المنتظر عندهم، أول ما يخرج بيقول لك بيخرج أبو بكر وعمر من قبريهما، بعدين يجلدهما يعذبهما ثم يقتلهما. هذه العقيدة التي عندهم، ثم بعد ذلك يقتل النواصب، يقصد أهل السنة والجماعة. كل هذا أيها الإخوة هم ينطلقون من اعتقاد القتل اللي بيجروه الآن في الشام في العراق لأهل السنة، الإبادة، هذا عقيدة. يتقربون إلى الله بقتل أهل السنة والجماعة، يتقربون إلى الله بقتل هؤلاء المسلمين المستضعفين. فذا قال وبعثنا منهم 12 نقيبا، 12 نقيبا أي عريفا، أي مسؤولا عنهم، عن كل قبيلة من القبائل مسؤول. وانظروا أيها الإخوة إلى الأسلوب البلاغي في هذه الآية. أول شيء ذكر الله عز وجل نفسه بلفظ الغيبة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ولقد أخذ الله، ولم يقل ولقد أخذنا، ولقد أخذنا كما يقولون، كما يقول الملك لجنوده إن الملك يأمركم أن تفعلوا كذا وكذا، الملك وهو الذي يأمر، ما قال أنا أمركم، إن الملك يأمركم. وأيضا كما قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم. هنا قال ولقد أخذ الله، مع أن المتكلم هو الله عز وجل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. ومن جمال هذه الآية أنه يوجد التفات فيها، يعني مرة بضمير أو بأسلوب الغيبة، مرة بأسلوب الخطاب، فقال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، بعد إيش قال وبعث الله منهم، لا وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال وقال الله إني معكم. تأمل الآية، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، انتقال من أسلوب أسلوب، التفات من الغيبة إلى المتكلم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، ثم رجع قل وقال الله إني معكم، ما قال وقلنا، وقال الله إني معكم. هذا أيها الإخوة حتى يكون أقرب للانتباه وأنفع للذهن أيها الإخوة، لما الإنسان ينظر ولقد أخذ الله وبعثنا وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم، وهذا من منة الله على بني إسرائيل، لما يقول وقال الله إني معكم من منة الله على بني إسرائيل أنه ذكر هذه المعية لهم. ومعية الله عز وجل تذكر في القرآن الكريم وتذكر عموما، معية عامة، وتذكر مقيدة بوصف، وتذكر مقيدة بشخص. فأما المعية المطلقة العامة فالله عز وجل قال وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة. وهناك معية أخرى مقيدة بوصف، قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية مقيدة بإيش يا إخواني؟ وصف. طب من الذين اتقوا؟ من الأعاجم ولا من العرب؟ من الأعاجم، من العرب، من البيض أو السود؟ البيض، السود، العجم، العرب، أهل المشرق، أهل المغرب، وصف، هذا وصف. إن الله مع الذين اتقوا، من السابقين، من اللاحقين، الذين يأتون بعد، الذين مضوا، إن الله مع الذين اتقوا. قالوا هذه معية مقيدة بإيش؟ بوصف. وهناك معية مقيدة بشخص، كما قال الله تعالى لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في الغار قال إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. إذن من هذا نأخذ المعية ثلاثة أنواع، معية عامة، ومعية مقيدة بوصف، ومعية مقيدة بشخص، مقيدة بشخص لو موسى وهارون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذه المعية أيها الإخوة، هذه المعية حقيقة أم مجاز؟ يقول وقال الله إني معكم، وقال الله إني معك، هذه حقيقة أم مجاز؟ نقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله عز وجل معنا حقيقة وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وهذا لا يناقض. لما؟ لأننا عندما نتصور في رب العالمين صفات البشر عند ذلك وقوانين البشر عند ذلك المرء يزل أو يضل، لكن لما تتصور أن الله ليس كمثله شيء فأنت لا تستطيع أن تكون هنا وتكون في مكان آخر، ما تستطيع أن تكون هنا، قانون البشر ما يستطيع إنسان أن يكون هنا وفي عمان في نفس الوقت، مستحيل في قوانين البشر. هل رب العالمين كذلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو استوى على عرشه وهو معهم أينما كان، وهو معكم أينما كنتم وقد استوى على عرشه. أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإن الله ينصب وجهه قبل المصلي. طب كيف ينصب وجهه قبل المصلي؟ ينصب وجهه قبل المصلي وهو استوى على العرش، إذن هو على كل شيء قدير. هذه الأشياء في حق رب العالمين لا تستطيع أنت أن تتصور كيفيتها لا تستطيع. إذا في الأمور المخلوقة نثبت، نقول والله في المعية مثلا نقول سرت والقمر، أو سرت والقمر معي، أو الشمس معنا، الشمس لها مكان ونحن لنا مكان، ومع ذلك نقولنا ونقول سرنا والشمس معنا والقمر معنا. طيب كيف هذا؟ قال إذا كان هذا في حق المخلوق وما بالك بحق الخالق. فإذا المعية تجتمع مع قول الله تعالى استوى على العرش. بعض العلماء لما رأوا تأويل الجهمية كيف معنا وكذا وهو في الأرض وكيف هذا، فلما رأوا تأويل هؤلاء ونفي الصفات كان يقول عبد الله المبارك رحمه الله إن الله معنا، إيش قال؟ بعلمه. إن الله معنا وهو معكم أينما كنتم، قال إيش يزيد؟ بعلمه. ثم قال ولا نقول كما تقول الجهمية إنه معنا أي ها هنا في الأرض. وهذا يسمي العلماء تفسير باللازم، لما يقول وهو معهم أينما كانوا فقال لازم ذلك أنه معهم بعلمه، إنني معكما أسمع وأرى قالوا لازم ذلك أنه معهم بإيش هنا؟ بحفظه. صحيح إنني معكما، إن الله مع الذين اتقوا، قالوا لازم ذلك أنه معهم بتأييده سبحانه وتعالى، قالوا هذا من التفسير باللازم، وهذا لا يمنع اللي هو المطابقة، دلالة المطابقة لا يمنعها. الله استوى على العرش عز وجل وهو معنا بعلمه، وهو معنا أينما كنا، وهو معنا وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل أيها الإخوة ينزل في الثلث الأخير من الليل وهو استوى على العرش. أنت ما بتقدرش تجمع نفسك في مكانين، لكن رب العالمين كذلك ليس كمثله شيء أيها الإخوة. لما إنسان يتصور هذا التصور الفاسد فيقيس قوانين البشر على قوانين رب البشر يضل ويزل. فيقول وهذه قوانين التي خلقها هو الله، كيف نجعل هذه القوانين تحكم رب العالمين؟ هو الذي خلقها أصلا سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها. أنت أحيانا تقول شيء ما لا نهاية، طب شيء الذي ما لا نهاية لا تستطيع أن تقيس عليه الأرقام التي لا نهاية، ما تستطيع تقيس عليها أليس كذلك؟ ورب العالمين ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذا من أهم أصول الاعتقاد أيها الإخوة، أننا لا نشبه رب العالمين بالبشر، وأيضا نثبت لله ما أثبته لنفسه. قال إذن وقال الله إني معكم، هذه المعية هنا معية تأييد وحفظ. ذلك ابن كثير لما جاء عند هذه قال وقال الله إني معكم، قال بحفظي وكلاءتي ونصري، إني معكم بحفظي وكلاءتي ونصري، لكن بشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فذكر الله عز وجل خمسة أشياء هنا ورتب عليها الجزاء، لأكفرن عنكم سيئاتكم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.